لا يسري بنفسه، وليست مخالطة الصحيح للسليم تسبب انتقال المرض بذاته وبنفسه إلى السليم، لكن هناك عدوى. المعاشرة والمخالطة سبب، والناقل للمرض هو الله سبحانه وتعالى. فالمنفي بقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى كون المرض يتعدى ويسري بنفسه ويستقل بالسريان، والأمر بالفرار من المجذوم لأن المخالطة سبب في الانتقال، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. أظن هذا ظاهر من مخالفة من القول الأول، يعني ذاك منحة وذاك منحة. ماذا يترتب على القولين؟ يترتب على القولين أن على القول الأول إذا كان عندك مزيد ثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنك لو أصبت ابتداء بهذا الداء أنك لا تلتفت إلى معاشرتك لهذا المريض، ويجول بخاطرك أنك لو لم تخالط هذا المريض ما أصابك شيء. الحديث يقول من أعدى الأول، من أعدى الأول. هذا على القول الأول، وأنه لا عدوى مطلقا. فإذا قوي توكل الشخص يجلس مع المريض ويعاشر المريض ويأكل معه ويشرب، لكن إن أصيب ابتداء من غير عدوى وانتقال المرض المنفي في الحديث، إن كان ممن يقوى توكله على تحمل مثل هذا المرض وعدم نسبة إصابته بالمرض إلى مخالطته المريض فليفعل، وإلا فليفر من المجذوم فراره من الأسد. على القول الثاني أن هناك عدوى، هناك تأثير، لكن المخالطة سبب، سبب مرتب على المخالطة. العدوى المنفية كون المرض يتعدى بنفسه ويسري بنفسه، والأمر بالفرار لأن للمخالطة أثر، فالمخالطة سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الحيثية تجد الإنسان إذا أراد أن يوفق بين النصوص أحيانا يوفق إلى الجمع القوي، وأحيانا يوفق إلى جمع متوسط، وأحيانا يوفق إلى جمع ضعيف، وأحيانا لا يوفق إلى وجه الجمع أصلا. ولذا جاء كتاب ابن قتيبة على رغم إفادته وأهميته فيه شيء غث، وقد أحسن من وجه وأساء من وجه كما قال ابن الصلاح. يقول والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، لا يمكن تقلب النظر في النصين فلا يمكن بوجه من الوجوه التي ذكرها الأئمة التي تقرب من المئة، مئة وجه، كالناسخ والمسخ. حينئذ إن عرفت التاريخ، إذا لم يمكن الجمع، إن عرفت التاريخ فأعمل بالمتأخر وأحكم على المتقدم بأنه منسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المتشاهدين، إذا لم تعرف التاريخ ولا يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع ولا يعرف التاريخ المتعين التوقف، لأن الترجيح بغير مرجح تحكم. وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، يستروح ويميل ويستحسن أحد القولين فيعمل بأحد النصين ويترك الآخر، لا سيما إذا ترتب على النص الذي عمل به نوع احتياط، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت. لكن إن أفتى بهذا في وقته مرجوح في نفس الأمر، أو أفتى بذلك في وقت آخر وهو راجح ومرجوح في نفس الأمر، هذا عملي وليس بعملي. نعم. قول إن كان استطاع أو توصل إلى أنه يمكن العمل بالنصين معا ويحمل هذا على حال وذاك على حال، أو هذا بالنسبة لبعض الناس، هذا جمع، هذا وجه من وجوه الجمع. قل كما يفعل الإمام أحمد في الروايات عن الصحابة، يروى عن الصحابة قول عن بعضهم وعن آخرين قول آخر، بحيث لا يستطيع أن يوفق بين القولين، وحينئذ يعمل بهذا في وقت وبهذا في وقت. هذا يمكن أن يسلك إذا أمكن الاحتياط للقولين. أما إذا كان القولان متضادين من كل وجه فلا يمكن الاحتياط. يقول: وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول، الإمام بن خزيمة في هذا الباب قل أن يوجد له نظير في باب اختلاف الحديث والتوفيق بين النصوص. يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، لا يوجد تعارض بين حديثين صحيحين في الحقيقة والواقع، وليس أحدهما منسوخا والآخر ناسخ، لا يوجد. فالشريعة متآلفة متجانسة غير متضادة ولا متعارضة ولا متضاربة. مرد التعارض الظاهر إما أن يكون بسبب فهم المجتهد، فهم الناظر والواقف على الأحاديث، أو بسبب تقدم وتأخر، وحينئذ لا إشكال في أحكام النسخ، أو يخفى على المجتهد وجه الترجيح. المجتهد لا يمكن إحاطته بكل شيء. يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف بينهم. هذه منزلة ابن خزيمة في هذا الفن. لكن هل يقال ابن خزيمة يستطيع التوفيق بين كل النصوص المتعارضة التي ظاهرها التعارض؟ هو إمام من الأئمة وهو بارز في هذا الباب وفي هذا النوع، لكن ليس بالمعصوم. ابن خزيمة نفسه حكم على حديث بالوضع لمعارضته لحديث صحيح، لا يؤمن أحدكم أو ومن أم قوما فخص نفسه بدعوة دونهم، وجاء النهي عن ذلك، لا يؤمن أحدكم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. يقول: هذا حديث موضوع. لماذا؟ لأنه معارض لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح يقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا، بيني وبين، ما قال بيننا، قال باعد بيني، خص نفسه بدعوة دون المأمومين. وقد ورد النهي عن أن يخص الإمام نفسه بالدعوة دون المأمومين، وهذا في الصحيحين وذاك في السنن، فحكم على الثاني بالوضع. خفي عليه وجه الجمع. نعم، خفي عليه وجه الجمع. وهناك مسالك للجمع بين الحديثين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: النهي عن تخصيص النفس بالدعاء محمول على الدعاء الذي يؤمن عليه. أما الدعاء الذي لا يؤمن عليه فللإمام أن يخص نفسه، يدعو هو ساجد في المانع. نعم، يدعو لنفسه هو ساجد، يدعو لنفسه بين السجدتين: اغفر لي وارحمني إلى آخر. يقول: رب ارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، ما يلزم. ولا يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيننا، ما يلزم. لماذا؟ لأن هذا الدعاء لا يؤمن عليه. لكن يعقل أن إمام يأم الناس في الوتر مثلا يقول: اللهم اهدني في من هديت، والمأمون خلفه يقول آمين. نعم، هنا المخالف والنهي هنا. ما يقول: اللهم اهدني في من هديت والمأمون، كم بعضهم يقول الله لا يهديك، أو بعيد خص نفسه دونهم. نعم، وعافني في من عافيت والمأمون صفوف خلفه يقول آمين. هنا يرد النهي. هذا مورد النهي عند شيخ الإسلام. السخاوي له ملحظ آخر في الحديث، يقول يخص الإمام نفسه بالدعاء المشترك الذي يقوله الإمام والمأموم، دعاء الاستفتاح يقوله الإمام والمأموم، فلا يلزم الإمام أن يجمع الضمير. الدعاء بين السجدتين يقوله الإمام والمأموم، فلا يلزم الإمام أن يجمع الضمير، لكن لو خص نفسه بدعوة في السجود مما لا يقوله المأموم، نعم لا بد أن يجمع الضمير. لكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله كأنه أوضح، نعم كأنه أوضح. لا يفرد، الأصل الإفراد، الأصل أنه يدعو لنفسه، نعم، فإذا جمع يكون من باب التأكيد لا من باب التعظيم، تعظيم النفس، وإلا هو واحد، أقول هو واحد، والأصل في الواحد إفراد الضمير، لكن العرب قد تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تفسير سورة إنا أنزلناه من الصحيح. نعم.
النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في ذلك كتابا حافلا. قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر، ومثل ابن الصلاح هذا ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن مبارك عن سفيان عن عبد الله عن عبد الله بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان. وقال أبو حاتم الرازي وهو وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، فهاتان زيادتان.
اقرأ النوع الثامن والثلاثون من بينهم ارتباط وثيق.
النوع الثامن والثلاثون معرفة الخفي من المراسيل، وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا، وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل يبهم المراسيل. وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم قد يغتر بضعفه. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. ومثل هذا النوع ابن الصلاح رحمه الله بما
النوع صلى الله عليه
ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد: لم يلق العوام بن أبي أوفى، يعني فيكون منقطعا بينهما فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم.
هذان النوعان متقابلان، معرفة المزيد في متصل الأسانيد ومعرفة الخفي من المراسيل. وعلى سبيل الإجمال، إذا جاء حديث من طريقين في أحدهما زيادة في الرواة، كل مروي من طريق 6 رواة، ومن طريق آخر 5، الخمسة موجودون في الإسناد الأول والثاني، وبينهم سادس زائد أو سابع، وهؤلاء الخمسة متعاصرون، أو على الأقل هذان الذين سقط منهما السادس في الإسناد الثاني. الناظر في الإسناد إما أن تترجح له الزيادة فيكون نقص من خفي المراسيل، أو يترجح عنده النقص فتكون الزيادة من المزيد في متصل الأسانيد، أو يصح عنده الأمران ولا يبعد أن يروي الراوي الثقة حديثا عن شخص عن آخر، ثم يلتقي بالشخص الآخر الذي روي عنه الحديث روى عنه الحديث بواسطة فيرويه عنه بغير واسطة. الآن الصورة واضحة ولا ما هي واضحة؟ عندنا حديث مروي من طريقين، أحد الطريقين الوسائط 6 بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، والطريق الثاني الوسائط 5. الناظر في هذين الطريقين وهو من أهل النظر، إن ترجح عنده الإسناد الناقص 5، كيف يترجح؟ في القرائن كما هو معروف. ترجح عنده الإسناد الناقص فيكون السادس المذكور في الإسناد الأول من المزيد في متصل الأسانيد. إن ترجح عنده الإسناد الزائد 6 يكون الثاني من خفي المراسيل. إن ترجح عنده الأمر، ثبت عنده الأمران، لأنه قد يثبت الأمر وليس بالمستحيل أن يرد الحديث من طريق 6 أو من طريق 5، سبب مستحيل، وهذا متصور جدا. تروي عن شخص عن آخر في بلد آخر، ثم تسافر أو تلتقي به حج أو غيره الذي رويت عنه بواسطة فتروي عنه مباشرة، هذا واضح، فيصح الأمران، وحينئذ لا يحكم بأن ذاك زائد ولا ناقص. هذا من حيث الإجمال. معرفة المزيد في متصل الأسانيد، وهو يزيد راوي في إسناد رجل لم يذكره غيره، مثل ما نظرنا هذا السادس الذي ذكر في الإسناد الأول ما ذكره غيره في الإسناد الثاني، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، هذا واقع له أمثلة كثيرة، وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا. قال ابن الصلاح في بعض ما ذكره نظر، لماذا؟ لأنه مبني على اجتهاد، حكم بأن هذا من المزيد في متصل الأسانيد، نظر بين الأسانيد فترجح عنده الإسناد الناقص، فحكم على هذه الأسانيد التي أوردها في كتابه بأنها من المزيد. وهل يكلف الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رغم ما قيل فيه من بعض المعاصرين باجتهاد غيره؟ لا يكلف، هو إمام في هذا الشأن، وفي كل باب وفي كل نوع يمر علينا أن نصنف فيه كتاب. ويقال عنه ما يقال، والله المستعان. وفي بعض ما ذكره نظر لا بد أن يوجد نظر. الإمام الدارقطني في بعض ما ذكره نظر، أبو حاتم الرازي في بعض ما ذكره نظر. هل أحد يخلو من النظر؟ من يعرف؟ أفي أحد يعرف في بعض ما ذكره نظر صحيح؟ لأنه قد يظهر للمجتهد الثاني خلاف ما ظهر للخطيب، فيكون فيه حينئذ النظر من هذه الحيثية. وقد يظهر للخطيب ما لم يظهر للدارقطني، فيكون فيه اجتهاد الدارقطني نظر. وليس هناك أحد معصوم وأحد محيط بالعلم كله أبدا، والله المستعان. مثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبد الله سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع قال سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور أو تصلوا إليها. حديث مخرج في صحيح مسلم. رواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان مباشرة، عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن يزيد. وقال أبو حاتم الرازي وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد فيكون هناك زيادة. رواه الآخرون عن ابن المبارك عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبد الله يقول سمعت واثلة قال سمعت أبا مرثد الغنوي فسقطتنا. من يرجح الإسناد الأول الذي معنا الذي مثل به ابن الصلاح الذي يرجح هذا الإسناد الذي فيه الإثنان معا يحكم على الثاني بأنه مرسل خفض، والذي يرجح الإسناد الثاني يحكم على الأول بأنه مزيد في متصل الإسناد. وبهذا تتضح الصورة، الآن الصورة فيها خفاء، نأتي إلى معرفة الخفي من المراسل. يقول هو يعقوب إيه شيخ ما ترى
ما رأى خرج الحافظ عن ابن عمر
ما يخالف، لكنه حديث هذا حديث أبي مرثد في صحيح مسلم مروي من طريقين، كلام في حديث أبي مرثد. معرفة الخفي من المراسيل يقول هو يعم المنقطع والمعضل أيضا. عندنا الانقطاع من أسباب الضعف، من أسباب ضعف الخبر الانقطاع في إسناده. والانقطاع نوعان ظاهر وخفي. الظاهر أنواع، يشمل المعلق الذي حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راوٍ أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد. المنقطع الذي سقط من أثناء إسناده راوٍ واحد أو أكثر من راوي لا على التوالي. المعضل الذي سقط من إسناده أكثر من راوٍ راويان فصاعدا على التوالي، والمقصود من أثناء إسناد لأنه سقط اثنان على التوالي من مبادئ الإسناد صار معلقا. المرسل الذي يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا على قول الأكثر، وإلا هناك تعريفات لهذه الأنواع تعرضنا لها في وقتها، لكن القسمة هنا الأصلية ثنائية ظاهر وخفي. الظاهر قسمته رباعية، الخفي ينقسم إلى قسمين. الخفي ينقسم إلى قسمين لأن للراوي مع من يروي عنه حالات. إذا وقفت على إسناد في فلان عن فلان لا يخلو إما أن يكون فلان الثاني لقي الأول وسمع منه، أولا إما أن يكون سمع منه وهذا أخص الخصوص، أو يكون لقيه ولم يسمع منه، أو يكون عاصره ولم يلقه، أو لم يعاصره. الحالات أربع، في احتمال غير هذه الأربع: سمع منه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو عاصره ولم يلقه، أو لم يعاصره. صح ولا لا؟ في احتمال خامس، نعم في صورة يمكن أن تصور خامسة، إذا سمع الراوي عمن، إذا روى الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا يسمى إيش؟ تدليس. إذا روى الراوي عمن سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه، يعني هذا الحديث ما سمعه، بصيغة موهمة كالعنعنة مثلا، هذا إيش؟ تدليس اتفاقا. الصورة الثانية إذا روى الراوي عمن لقيه، يعني لم يثبت سمعه منه، هناك في الصورة الأولى لا ثبت سماعه منه لحديث، لكن هذا الحديث على وجه الخصوص لم يسمعه منه. إذا روى الراوي عمن لقيه ولم يثبت أنه سمع منه، إذا لقيه ثبت لقاؤه له، ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذه أيضا تدليس. إذا روى الراوي عمن عاصره، عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه له بصيغة موهمة كالعنعنة، يصير من نوع لا المرسل الخفي، المرسل الخفي. وهذا هو الفرق بين المرسل الخفي والتدليس، لأن بعضهم لا يفرق، وحينئذ يقع في إشكال كبير، يقع في إشكال كبير. لو قلنا أن الرواية عن مجرد المعاصر تدليس، لا ما سلم من التدليس. المقصود أن الصورة الرابعة إذا روى شخص عمن لم يعاصره، هذا الراوي مات سنة 100 والذي روى عنه ولد سنة 110، هل نقول تدليس؟ نعم ظاهر، ظاهر سقط ظاهر، انقطاع ظاهر، ليس بتدليس ولا بإنسان خفي. فلنكن على ذكر من هذه الصور، وفصلناها فيما مضى، فصلناها فيما مضى. ولذا فقوله يعم المنقطع والمعضل، أيضا المعضل الساقط منه اثنان، فكيف يكون من خفي المراسيل؟ اللهم إلا في صورة واحدة، لو أسقط المعاصر في حالة من روى عنه وقد عاصره أسقط واسطته، حينئذ هو معضل في الحقيقة، لكنه باعتباره خفي مرسل خفي. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل. وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، مثل التدليس، مع كل يدركه. ايش يدريك أنت أن هذا ما روى هذا الحديث عن هذا الشخص؟ نعم ما الذي يدريك أنه ما روى؟ هو لقيه، على أقل الأحوال عاصره، احتمال أن يكون لقيه والاحتمال الثاني ما لقيه. ولذا لا يدرك هذا النوع إلا نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، ليدخل مثل شيخه. نعم وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب، كررها مرارا وأثنى على الحافظ المزي في مواضع، وهو أهل لأن يثنى عليه، أهل بل هو فوق ما ذكر رحمه الله. لكن من الحافظ ابن كثير وهو زوج ابنته نعم في كل موضع يشير به، وأهل بل فوق ما يذكره الحافظ ابن كثير، والله المستعان. يقول فرحمه الله بل بالمغفرة ثراه، يعني له أمثال يدركه أئمة جهابذة مثل الحافظ المزي بل فوقه، لكن كونه ينص على الحافظ المزي في كل المواضع ويغفل غيره، هذه ما تسلم من انحياز، وإن كان الحافظ المزي فوق ما ذكر. يقول فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء، كثير ومن العلماء أيضا ممن لم يدرك ثقات الرجال والضعفاء، هل نستطيع أن نقول من العلماء وهم لا يدركون الثقات من الضعفاء؟ ها؟ هذا ليسوا من أهل، ومقصود العلم بهذا الشأن. قد اغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات وما يدرك هل هم ثقات أم ضعفاء، كيف يرى أنهم ثقات؟ فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع. هو الذي قد يغتر إذا كانوا ثقات، ما في احتمال أنهم ضعفاء. قد يغتر بظاهره، من فتش في كتب الرجال فوجد الرواة ثقات ليس فيهم ضعيف فيغتر بفصح. وهؤلاء الثقات لقي بعضهم بعضا وغفل عن قضية التدليس أو الإرسال الخفي، فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعذار أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التالي. يمكن أن يكون هذا كثير من العلماء لا يميز من الصحابة والتابعين؟ لا يمكن، لا يمكن، والله الملهم للصواب. ومثل هذا النوع ابن الصلاح بن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر، قال الإمام محمد لم يلق العوام بن أبي أوفى. إذا لم يلق الراوي من روى عنه يكون هناك واسطة، فيكون الخبر منقطعا، يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث احتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، كما تقدم نظيره في المنقطع وفي المرسل وغيره، والله المستعان. الحديث أيضا عند البيهقي من طريق الحجاج بن أرطاف وهو ضعيف أيضا. نعم. فالصواب أن المأموم ينهض إذا رأى الإمام، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. نعم، هذا الحديث الصحيح. نعم.
النوع التاسع والثلاثون،
بعضهم يخلط فيجعل من صور التدليس المعاصرة فقط التي خاصة بالإنسان الخفي، وعلى هذا ابن الصلاح ومن دار في فلكه عنده شيء من الخلط فيها، لكن لا يتحرر الفرق إلا إذا خصصنا التدليس بالسماع واللقاء والمرسل الخفي بالمعاصرة فقط دون سماع ولا لقاء. نعم.
النوع التاسع والثلاثون، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا، وهذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى.
منده منده بدون تاء، منده داسة وماجه كلها بدون نقط. نعم.
كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتاب الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، أثابهم الله أجمعين. قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه: لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين، أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وروى شعبة عن موسى السبلاني
بالباء أو بالياء؟ من كثير تبع ابن الصلاح، من كثير تبع الصلاح بالباء حر الحافظ العراقي تبع ابن السمعاني في الأنساب أنه بالياء المثنات. نعم. لكن أنت على أنه بالموحدة لأن المؤلف قاله كذلك. نعم.
وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال ناس من الأعراب رأوه فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي
الصحبة.
وهذا إنما نفي فيه الصحبة الخاصة
نفى من القائل.
وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لكم حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في حد الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به في حال إسلام الراوي يعني مات على الإسلام ولو تخلله ردة. يقول الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي نعم يعني عندنا في النسخة الراوي في حال إسلام الراوي أو الرائي وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. رأي الجمهور في حد الصحابي أنه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو قيل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ليشمل العميان اللقاء أوسع وأشمل من مجرد الرؤية. لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلله ردة، لو ارتد ورجع إلى الإسلام مات على الإسلام فهو صحابي. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. قد نص على أن مجرد الرؤية كاف من إطلاق الصحبة الإمام البخاري في صحيح نص على ذلك في فضائل الصحابة، ونص كما نص على ذلك أبو زرعة الرازي وغير واحد من صنف أسماء الصحابة. على كل حال هو قول جمهور أهل العلم كابن عبد البر وابن منده وابي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة واسمه نعم أسد الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد لأنه جمع الكتب التي تقدمت وأوسعها ثابهم الله أجمعين. حرصوا على تمييز الصحابة عن غيرهم لما للصحبة من فضل ومزية وشرف، وأفردوا بالكتب. وبعد ذلك جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فجمع ما في هذه الكتب كلها وزاد عليها ما وقف عليه إما في سند حديث يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أو ثبت صحبته بقول واحد أو بطريق آخر أو ادعيت صحبته فالكتاب مقسم إلى أقسام: كتاب الإصابة وهو أجمع هذه الكتب وفيه ما يزيد على 12,000 ترجمة. قال ابن الصلاح وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب بذكر ما شجر بين الصحابة ما تلقاه عن كتب الأخباريين وغيرهم. نعم ذكر ما شجر بين الصحابة لا شك أنه مما ينبغي الإعراض عنه، لأن هذا لا بد أن يؤثر في النفس، والصحابة منزلتهم عند الله عظيمة، وجاءت النصوص بذكرهم شرفهم والإشادة بهم في نصوص الكتاب والسنة على ما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وقال آخرون لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن مع الرؤية أن يروي حديثا أو حديثين، هذا قول في تعريف الصحابة، الذي لم يروي شيئا على هذا لا يقال له صحابة، لكن لو غزا بدون رواية ماذا نقول عنه؟ قول الذي يليه لا بد من أن أصحابه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، يعني ولو لم يروي شيئا، والصواب أنه لا هذا ولا ذاك، لأن الأئمة أطبقوا على ذلك الحد السابق أنه مجرد الرؤية واللقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام مثبت للصحبة. نعم الصحبة الخاصة من صحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والمقربين من الصحابة، هذه صحبة خاصة، وأما مجرد الرؤية فهي صحبة عامة، محمد رسول الله والذين معه سنة أشداء على الكفار رحماء بينهم. سعيد بن المسيب يقول لا بد من أصحابه سنة أو سنتين إن صح عنه، وإلا ففي ثبوته عنه نظر. أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، المقصود أنها تثبت صحبته إما برواية أو بغزوة أو بشهادة ثقة أو بادعائه هو والمفترض أن يكون ثقة، يعني ذكر أنه صحابي وهو ثقة يقبل قول، لأن هذا خبر، هذا خبر، وخبر الثقة مقبول مع إمكان القبول، مع إمكان القبول. أما إذا لم يمكن القبول، جاءنا شخص سنة 150 قال هو صحابي، يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل. لو جاءنا سنة 112 قال أنا صحابي قلنا ما هو صحيح. لماذا؟ نعم هذا الحديث يقول إذا أمكن قبول الدعوة من شخص ثقة ثبتت صحبته على ما سيأتي فيما تثبت به الصحبة، لكن إذا لم يمكن سنة 112 شخص قال هو صحابي وظاهره العدالة نقول لا، لأن ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها إيش 100 سنة إيش ممن هو على وجه الأرض، صح ولا لا؟ إيه ما تكمل. فهذا يعارض، ولذا جزم أهل العلم أن آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات 110، وقد ادعى رتن الهندي الصحبة بعد 600، وصدقه جمع غفير من أوباش الناس واعتقدوا فيه، نعم اعتقدوا فيه، زعموا أنه صحابي وجاء بعد 600، وترجم في كتب الرجال لكن لبيان كذبه وافترائه، والله المستعان. روى شعبة عن موسى السيلاني أثنى عليه وأثنى عليه خيرا قال قلت لأنس بن مالك قد توفي 93 في أواخر القرن الأول هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال ناس من الأعراب رأوه فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة، خبر جيد سناده جيد، لكن الصحبة المنفية هي التي تثبت لمن دام الصحبة، الصحبة اللغوية، الصحبة العرفية، لا الصحبة الشرعية. الصحبة العرفية يعني شخص لقيته في الشارع تقول هذا صاحب لي، نعم، أو جمعك به مجلس واحد لمدة ساعة أو نصف ساعة تقول هذا صاحب، نعم، عرفة ليس بالصاحب. فهذا المنفي في هذا الخبر. أما الصحبة المحررة للصحابة عند جمهور أهل العلم فتثبت بمجرد الرؤية. وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي مصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث تغزون، حديث صحيح مخرج في الصحيحين وغيرهما، تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم، فيفتح له. حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث التمام، يعني فيفتح له. وقال بعضهم في المفاضلة بين معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، ومنزلة عمر بن عبد العزيز بين التابعين معروفة، ومنزلة معاوية من الصحابة معروفة. فبعضهم قد يتراءى له مع ما اتصف به عمر بن عبد العزيز من العلم والزهد والورع ونقاء السيرة، ما قد يجعله يفضل على بعض الناس ممن خاض في بعض الأمور التي تورع عنها كثير من الصحابة في قتال وحروب وتولى أعمال نعم، المقصود أن بعض الناس قد يتراءى له تفضيل بعض الناس على من هو دونه من وجهة نظره، ويغفل عن السبب المؤثر في الترجيح. الصحبة لا يعدلها شيء، ولذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، دل على أن الصحابة هم أفضل الناس على الإطلاق. فلا يمكن أن يوجد في التابعين ولو أفضل التابعين أويس القرني أو سعيد بن المسيب أفضل من أقل الصحابة شهادة. المقصود أن الصحابة هم أفضل الأمة، ولا يوجد من يدانيهم ولا يقاربهم. وإن كان رأي ابن عبد البر في المسألة أن التفضيل إجمالي، خيركم قرني ثم الذين يلونهم، يعني في الجملة تفضيل القرن على القرن، وإلا قد يوجد في أفراد القرن الثاني من هو أفضل من بعض أفراد القرن الأول، لكنه قول مرجوح. وقد جاء في الحديث صحيح للعامل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أجر 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة. إذن هو أفضل من الصحابة، نعم، قد يكون أفضل في هذا العمل على وجه الخصوص الذي عمله، لكن شرف الصحبة قدر لا يشاركهم ولا يدانيهم فيهم أحد. وهذا ظاهر. لو تصورنا شخص أو تصورنا اثنين، أحدهم متصف بالعلم والعمل والآخر عامي، نعم، لا علم ولا عمل يذكر يعني وإن كان مسلم، هذا العالم تصدق على شخص قد لا يكون هذا الشخص محتاج أو حاجته أقل، ثم جاء هذا العامي فتصدق على شخص أنقذه من موت بهذه الصدقة، نقول صدقة هذا العامي أفضل من 50 من صدقة هذا العامي. لكن أين هذا العامي في الجملة من هذا العالم العامل؟ ظاهر ولا مظاهر؟ نعم. فالوصف الذي
شرف به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم فيه أحد. وقال بعضهم في معاوية عمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته، على ما اتصف به عمر رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة، رضي عن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لا شك أن المتقدم له شأن، التقدم في الزمن له شأن، والعلماء السابقون لا يلحقهم ولا يدانيهم من جاء بعدهم، فالفضل للمتقدم، ولولا المتقدم ما حاز المتأخر شيء، بواسطة الصحابة انتقل لنا الدين، ولولا الصحابة ما وصل إلينا الدين. كيف يصل إلينا؟ بطريق منقطع. فلهم الفضل علينا، والفضل أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى، لكن لهم فضل، حفظوا الدين ونقلوه إلى من بعدهم وبلغوه، ولم يألوا جهدا في تبليغه للناس. وعلمهم لا شك أنه قليل، كلام قليل، لكنه علم مبارك، بخلاف العلم عند المتأخرين الكلام كثير لكن البركة قليلة. ومن نظر في كتاب فضل علم السلف على الخلف الحافظ بن رجب عرف أقدار الرجال، ومن عرف حال أبي بكر الإسماعيلي كما قال الحافظ الذهبي جزم يقينا أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. لكن ما يمنع أن يوجد في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس شخص أفضل من أهل القرن الثاني، لكن في الجملة أهل القرن الثاني أفضل من أهل القرن الثالث، وهكذا. فهنا التفضيل إجمالي، ولم يستثنى من ذلك إلا الصحابة لشرف الصحابة. وإذا أردنا المفاضلة مثلا بين شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أو الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو حنيفة، ماذا نقول؟ أيهم أفضل؟ إيش؟ إحراج؟ ما في إحراج. رشيد رضا، محمد رشيد رضا، سئل هذا السؤال: أيهم أفضل، شيخ الإسلام ابن تيمية أو أعلم شيخ الإسلام أو الأئمة الأربعة؟ قل باعتبار أنه تخرج على كتبهم وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه، وباعتبار أنه أحاط بكتب وكتب أتباعهم فهو أعلم من هذه الحيثية. لكن يبقى أن الحافظ بن رجب رحمه الله أورد كلام مقتضاه أن من يفضل مثل شيخ الإسلام على الإمام أحمد، نعم، يلزم منه أنه يفضل المتأخر على المتقدم عموما. لماذا فضلت شيخ الإسلام؟ لكثرة كلامه في العلم، نعم، فجعلت الإمام أحمد مفضول لقلة كلامه. إذن فضل الإمام أحمد على من قبله، على الصحابة. كم يحفظ لأبي بكر بالنسبة للعلم لما حفظه الإمام أحمد من السنة؟ يلزم عليه لوازم باطلة. فيعرف للناس أقدارهم، شيخ الإسلام إمام، ومن جاء بعده أئمة، وجاء قبله هم الأئمة على التحقيق. نعم. فرعون.
فرعون: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا. وأما المصيب فله أجران اثنان، وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرذول ومردود. وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنتي الحسن بن علي وكان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي رضي الله عنه، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة أربع سمي عام الجماعة وذلك سنة أربعين من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أسماهم مؤمنين مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين مات من الصحابة. وعن أحمد: ولا ثلاثون والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم، فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عنده.
استثناء تام موجب
إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد عليه. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثال أوامره بعده. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه السلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراءة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك. فرضي الله عنهم أجمعين، ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. آمين يا رب العالمين.
يقول رحمه الله تعالى: فرع والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة الوسط في هذه الأمور، فهم يترضون عن الصحابة ويتولونهم كلهم خلافا للروافض، كما أنهم يترضون عن الآل لا سيما من كان منهم على الهدى خلافا للنواصب. فالصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من توافر فيه الحد السابق الذي عليه جماهير أهل العلم، كلهم عدول لا يجوز الطعن في أحد منهم ولا واحد ولو كان أقلهم شأنا. وليس معنى أنهم عدول من حيث الديانة، وأما من حيث الضبط فهم متفاوتون وليسوا بمعصومين، من حيث الضبط يخطئ الصحابي، قد يخطئ وقد ينسى وقد يحفظ، وأخبارهم في ذلك معروفة، ليسوا بمعصومين، لكنهم من حيث العدالة كلهم عدول. ومن قرف منهم شيئا مما يعاب به ويذم فإن الله سبحانه وتعالى يكفره له بأعماله العظيمة وبشرف صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ويوفقون مع ذلك للتوبة. مستند ذلك أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في كتابه العزيز: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي سورة الحشر ذكرهم وذكر المهاجرين وأثنى عليهم، ثم ذكر الأنصار وأثنى عليهم، ثم ذكر من اقتدى بهم ممن أتى بعده وترضى عنهم وترحم عليهم، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم. والسنة مستفيضة في مدح الصحابة ومدح ذلك الجيل الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا التفات إلى قول من قدح فيهم، ولا حظ له حينئذ من النظر. فنطقت السنة المستفيضة بل المتواترة في مدح الصحابة في جميع أحوالهم وأخلاقهم وأفعالهم. قد بذلوا الأموال والأرواح، بذلوا مهجهم وأرواحهم وأنفسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فداء لدينه، بين يديه عليه الصلاة والسلام، راغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. حصل من الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام ما حصل من ارتداد بعضهم، وقاتلهم الصديق رضي الله عنه، ورجع كثير ممن ارتد، وقتل من قتل. لكن يبقى أن هذا النوع نفر يسير بالنسبة لجملة الصحابة، نفر يسير بالنسبة لجملة الصحابة. ووقع بينهم أيضا بعض النزاع والخلاف، حصل بينهم شيء من الحروب، منه ما هو من غير قصد. والفتن إذا حلت قد تلجئ الناس وتحوجهم وتجرهم إلى ما لا يريدون وما لا يقصدون. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، من هذا النوع ما وقع من غير قصد، لأن الإنسان إذا ماجت الفتنة ماذا يصنع؟ يحتار ويطيش عقله، وحينئذ لا يتصرف التصرف حسب مقتضى النظر الصحيح، قد لا يسعفه الوقت في الموازنة بين الأمور. نعم، من الصحابة من اعتزل وترك، ولا شك أن مثل هذا أسلم، ومنهم من وفق وانضم إلى الصف الذي في جانبه الإصابة، ومنهم من اجتهد وانضم إلى الصف المفضول. وعلى كل حال هم مجتهدون ومعذورون، فمن أصاب منه فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. يقول: منه ما وقع من غير قصد كيوم الجمع، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين. والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحب معذور إن أخطأ. ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، والمخطئ معذور وله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية، وجاءت النصوص التي تدل على ذلك. وقول المعتزلة الصحابة عدول لمن قاتل عليا مقتضاه أن معاوية ومن قاتل معه ليس بعدول، لكن هذا قول باطل مرذول ومردود والالتفات له. والمعتزلة في هذا الباب ظلوا كما ظل من هو شر منهم، يعني في باب الصحابة من الروافض وغيرهم. يقول: وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي كان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد وقع ولله، تنازل لمعاوية عن الأمر واستتب الأمر لمعاوية وكلهم مسلمون، ومدح بالتنازل لمعاوية وسماه النبي عليه الصلاة والسلام صلح، والصلح خير. فلو لم يكن معاوية صحابي وأهل للخلافة والولاية وأن خلافته شرعية لما مدح من تنازل له: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فدل هذا على صحة خلافة معاوية وأنها شرعية وأن طاعته واجبة. نعم، هو في وقت علي رضي الله عنه مخطئ، لكنه مجتهد رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، واجتمعت الكلمة على معاوية. بعد اجتماع الكلمة لا يجوز لأحد ولا يسوغ له بوجه أن يخرج على من اجتمعت له الكلمة، واستتب له الأمن ولو كان عبدا حبشيا فضلا عن كونه صحابيا. وسمي عام الجماعة، وذلك في سنة 40 من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. اقتتل ومع ذلك هم مؤمنون بنص القرآن. فالقتال سواء كان بين الصحابة أو بين غيرهم لا يخرجهم عن دائرة الإيمان مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية، وقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة في الفريقين، لا مع معاوية ولا مع علي، لم يكن في الفريقين الصحابة، وإنما الفريقان جمع من مجتمع الناس الذين حرضوا على قتل عثمان رضي الله عنه، والذين يطلبون بثأره، فحصلت الفتنة وطاشت العقول فحصل ما حصل بسبب ذلك، والله المستعان. وأما طوائف الروافض الذين يزعمون أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، جهلهم ولجهلهم وقلة علمهم دعواهم الباطلة في أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا، لأن هؤلاء الصحابة هم خواص علي رضي الله عنه، يريدون بذلك أن يبينوا أن هؤلاء الذين قاتلوا عليا والذين لم ينصروه كلهم كفار، نسأل الله العافية، كلهم ارتدوا. وهؤلاء الروافض يظهر من تصرفاتهم عدم قصد الحق، وإلا لبحثوا عن الحق لوجدوه. وقولهم يترتب عليه هدم الدين بالكلية، لأن كيف وصلنا الدين، كيف وصل الدين بجملته من جيل الصحابة إلى جيل التابعين ومن جيل التابعين لمن بعدهم إلى يومنا هذا إلا عن طريق الصحابة. فإذا طعنا في الراوي طعنا في المروي، كيف تقبل رواية مرتد، كيف تقبل رواية المرتد؟ فإذا طعنا في الراوي طعنا في المروي. وعلى هذا يلزم من قولهم الطعن في الدين بالكلية، ولا يبقى لنا حينئذ دين، لأنه إنما وصلنا من طريقهم. يقول: فهو من هذين بلا دليل، إن مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد، لا نقول عن ذهن بارد، بل صدر عن كيد للإسلام. وباب الرفض مدخل واسع، كما قال شيخ الإسلام: دخل معه كل زنديق يكيد للإسلام وأهله. يقول: وهو أقل من أن يرد، وقد تولى شيخ الإسلام رحمة الله عليه الرد عليهم، تفنيد مزاعمهم ودعاويهم وإبطال أدلتهم في كتابه العظيم الذي لا يستغني عنه طالب علم، لا سيما في مثل هذه الأيام وهذه الظروف والأحوال التي رفع الروافض فيها رؤوسهم، كتابه منهاج السنة في الرد على ابن المطهر الحلي. يقول: والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام، فتحهم الأقاليم والآفاق، تبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهداية الناس إلى طريق الجنة. هذا أمر مستفيض لا يحتاج إلى استبيان. مواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعده، مع الشجاعة والبراءة والكرم والإيثار، وعرفنا أنهم قدموا أنفسهم فداء لدينهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام، اشتملوا على الأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين. ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. يقول حفظ كثير: آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في النوع التاسع والثلاثون،
في النوع التاسع والثلاثين:
وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها حتى سأل النساء بلياليها حتى سال النساء في قدورهن والصبيان في المكاتب فلم يروهم يعدلون بعثمان.
فلم يرهم يعدلون بعثمان
أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني رحمه الله تعالى: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال إنه رجع عنه، ونقل مثله عن وكيع بن الجراح، ونصره ابن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود بما تقدم. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعت الرضوان يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى القبلتين وقيل من صلى القبلتين.
إلى وين صلى القبلتين؟ صلى الصلاتين، نقول صلى القبلتين، الذي تصلى الصلاة وليست القبلة، القبلة جهة يصلى إليها.
وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى إلى القبلتين، وقيل هم وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيات رضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا النوع المهم الذي ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، تعريف الصحابي وما للصحابة من حقوق، ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أفضل الصحابة بادئا بالعشرة ثم من يليهم على الترتيب، فقال أفضل الصحابة يعني على الإطلاق، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر، عبد الله بن عثمان أبي قحافة التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، سمي بذلك لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم، صدقه رضي الله عنه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام في أمور لم تحتملها عقول كثير من الناس، وبادر إلى التصديق فاستحق هذا اللقب وأنزل من الإسلام بهذه المنزلة. بعض الناس إذا رأى الأعمال الظاهرة وما ينقل عن الصحابة وعن الخلفاء استروح ومال من خلال هذه النقول ما يتعلق بالأعمال الظاهرة إلى تفضيل عمر، لا شك أن عمر له مواقف كثيرة وذكره قد يفوق ذكر أبي بكر في كثير من الأمور الظاهرة، وأبو بكر رضي الله عنه ما فاق الناس بكثرة الصيام ولا صلاة، إنما فاقهم بما وقر في قلبه، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، ومثله ما ذهب إليه بعضهم من تفضيل علي رضي الله عنه لنباهة ذكره بين الصحابة ولقربه من النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان، ولم يلتفتوا إلى أن الميزان هو القلب، وهذا أمر خفي لا يطلع عليه، لكن إذا وجد النص قضى على كل قول، فالنص المستفيض عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الذي قد يصل إلى حد التواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أفضل الأمة وأنه أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم ربع بعلي رضي الله عنه في حديث ابن عمر وغيره في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم، بادر، دعي للإسلام فأجاب، ولذا هو أول من أسلم من الرجال كما هو معروف. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة. والأمر يحتمل أكثر من ذلك، إذا درس أبو بكر رضي الله عنه من جميع الجهات فكل نوع وفرع من أنواع المعرفة يحتاج إلى مجلد. يقول: ذكرت سيرته وفضائله، ورد في ذكره تواريخ مملوءة بذكر أخباره وسيرته العطرة، فضائله أيضا النصوص دلت على ذلك وفيها كثرة أيضا، وإذا خرجت هذه النصوص جاءت في مجلد. مسنده أيضا وما رواه من الأحاديث على أنه لم يكن من المكثرين، لكنه روى جملة صالحة من السنة وحفظها. والفتاوى عنه نقل عنه في هذا الباب، هل هو من سادات الموقعين عن الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر ابن القيم وغيره في صدر من يفتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الفتاوى عنه في مجلد على حدة ولله الحمد، مع أن الأمر يحتمل مجلدات. ثم بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب. هذا قول جماهير أهل السنة كلهم على هذا الترتيب. ولا شك أن الذي يقدم على أبي بكر أحدا كائنا من كان أنه ليس من أهل السنة، وليس بقول ولا ضعيف عند أهل السنة. فأهل السنة كلهم مجمعون على تقديم أبي بكر ثم عمر، والخلاف في الثالث، مع أن القول المخالف قول ضعيف مرجوح. فالثالث عند جماهير أهل السنة وعثمان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. يقول هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل الأمر من بعده شورى بين ستة الذين توفي عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض. الآن مضى منهم أبو بكر وعمر، بقي من العشرة كم؟ نعم، ليش جعل الأمر بين ستة؟ أخرج من؟ طيب، وعبيدة حي، ها؟ نعم نعم، عبيدة توفي قبل وفاة عمر. نعم اكتب فيه. نعم، عمر رضي الله عنه جعل الأمر من بعده شورى بين ستة. نعم سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير بن مدح. ها؟ سعد بن أبي وقاص. لا تأخر طويل، تأخر أدرك الفتن، لكنه اعتزل بالعقيق رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن الأمر انحصر بين هؤلاء الستة في عثمان وعلي رضي الله عنه. جاهد عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب، ولم يرهم يعدلون بعثمان أحدا. لكن الشخص الذي ينظر إلى المظاهر والمواقف، نعم، مثل ما تقدم في المفاضلة بين أبي بكر وعمر، عمر رضي الله عنه صاحب شدة وبأس وقوة وحزم، وفي هذا الباب ما في شك أنه يلفت، وعلي كذلك بالنسبة لعثمان. لكن من يعدل عثمان غيره مع وجوده؟ تستحي منه الملائكة، وسابقته معروفة، وما قدمه للإسلام أمر لا يخفى على أحد، وبذله في نصر الدين تجهيز الجيوش لا يخفى على صبيان المكاتب، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله، على أنه جاء في النصوص ما يدل على الترتيب لهؤلاء الأربعة. يقول: ولهذا قال الدارقطني الإمام المعروف أبو الحسن: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لا شك أنه متنقص لهم، متنقص له، لأنهم قدموا عثمان على علي، فمن قدم غير ما قدموه فقد تنقصه، ورأى أن قولهم غير صواب، ورأى أن قولهم ليس بصائب بل قول مرجوح، وهذا تنقص. وصدق رضي الله عنه وأرضاه، وأكرم مثواه وجعل الجنة الفردوس مأواه، والله المستعان. والعجب يقول حافظ بن كثير أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة لتقديم علي على عثمان، ولا شك أن هذا من تأثير البيئة. تقديم علي على عثمان من قبل بعض أهل الكوفة، لأن علي رضي الله عنه استوطن الكوفة، كثر أنصاره وأتباعه فيها وحفظت مناقبه فيها أكثر من غيره، فاستروح بعضهم ومال إلى تقديمه على عثمان، وهذا محكي عن سفيان الثوري، لكن يقال إنه رجع عنه. ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره بن خزيمة والخطابي، وهو قول ضعيف مردود ما تقدم ما ثبت من النصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على فضل عثمان وأنه أفضل من علي رضي الله عن الجميع. وليس معنى هذا أن المفضول متنقص، لا، وجود مثل هذا الخلاف يدل على أن الترجيح لأن هذه الفضائل وهذه المزايا وهذه المناقب زادت على الطرف الآخر، مما يدل على أن للطرف الآخر من المناقب والمزايا الشيء الكثير. هذا لا يتضمن تنقص. إذا فضلنا عثمان رضي الله عنه أنه نتنقص علي، لا، علي معروف في علمه وحلمه وعقله وفقه علي رضي الله عنه، مضرب المثل، حزم علي رضي الله عنه، شجاعة علي، كرم علي، سابقة علي أول من أسلم من الصبيان، قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، مصاهرة للنبي عليه الصلاة، كل هذه مزايا وفضائل، والله المستعان. يقول: ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، ما السابقون الأولون؟ اختلف فيهم، لكن أكثر أهل العلم على أنهم من صلى إلى القبلتين، من صلى إلى بيت المقدس قبل النسخ ثم صلى إلى الكعبة. وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وجاء من النصوص ما يدل على فضل أهل بدر، كما جاء في النصوص ما يدل على أهل بيعة الشجرة. وقيل هم من أسلم قبل الفتح، هم السابقون الأول، ولذا جاء تفضيلهم على من أسلم وأنفق بعد الفتح وقاتل بعد الفتح، ليسوا كمن فعل ذلك قبل الفتح. نعم نعم. لا لا لا، الذي النساء والصبيان وعامة الناس ودهماءهم لا علاقة لهم بهذه الأمور، لا علاقة لهم بهذه الأمور. نعم. لا، فعبد الرحمن بن عوف هو من أجل أن ينظر يستقرئ هذه المناقب، لأن بعضهم يحفظ ما لا يحفظه الآخر، يستقرئ هذه المناقب التي هي مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما عامة الناس ودهماؤهم وفساقهم وغيرهم هذا لا قيمة لهم، لأن الخلافة ولاية شرعية، ولاية شرعية، ولا يدرك ما ينبغي أو ما يشترط للوالي وللخليفة إلا أهل العلم، نعم، وإلا لو ترك الأمر فوضى ترشيح، كانت القبائل لها دور كثرة وقلة، كانت الآراء والأهواء أيضا لها دور في ترشيح الناس، لكن الأمر متروك لأهل الحل والعقد من أهل العلم، ينظرون من تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمن يلي أمر المسلمين، وهذا معروف أنه في حال الانتخاب والترشيح. نعم، أما في حال الغلبة والقهر فإذا غلب الناس بسيفه واستتب له الأمر وثبت له الخلاف فإنه لا يجوز الخروج عليه كائنا من كان، ولو كان عبدا حبشيا، ولو لم تتوافر فيه الشروط على أن يحكم الناس بشرع الله. على كل حال انتخابات ما هي شرعية، ليست بشرعية، لكن إذا لم يكن إلا هي أمر مفروض على الناس ولم يكن هناك وسيلة إلا هي، فتكثير سواد الصالحين والمصلحين مطلوب. نعم نعم.
فرع. قال الشافعي رحمه الله تعالى: روى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام 100,000 و14,000 من الصحابة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وأكثرهم رواية 6.